بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نحو نظرية للتربية الإسلامية للدكتور علي جريشة. نواصل القراءة في ميادين الغزو التربوي. أما الميدان الثاني فقد كان الإعلام، ولعب الإعلام دورا خطيرا ابتداء من الصحف في مؤخرة القرن التاسع عشر ومطلع العشرين، ومرورا بالإذاعة التي غزت البيوت، وانتهاء إلى الرائي. هامش، الرائي تعريب لجهاز التلفزيون، انتهى الهامش الذي كان أخطر تلك الوسائل بما يحمل من قوة التأثير، إذ يمارسه على حاستين في آن واحد، السمع والبصر، ويتبعهما الفؤاد. وكانت قمة السخرية ظهور التسجيل المصور الفيديو الذي أفلت من كل رقابة، وحمل السم زعافا يمزق القلوب ويمزق البيوت، وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي أكثر من مكان تعرضنا للإعلام باعتباره يمارس التربية غير الإسلامية في كل بيت، مقتحما الأسوار والجدران، ومشاركا للناس في حجرات النوم، بل حاجبا لهذا النوم عنهم، ملهيا لهم عن ذكر الله وعن الصلاة، مذكرا لهم بالشيطان، بل ممكنا له بين أحضانهم. وفي أكثر من صيحة تعالت أصوات المنذرين، ويندد المؤتمر بالهوة السحيقة التي تردى فيها إعلامنا ولا يزال إلى اليوم يتردى. فبدلا من أن يكون منارة إشعاع للحق ومنبر دعوة إلى الخير، صار صوت إفساد وصوت عذاب. وسكت القادة فأقروا بسكوتهم، أو جاوزوا ذلك فشجعوا وحموا، وطغى صوت الفساد على صوت الدعوة إلى الله، وزلزل الناس في إيمانهم وأخلاقهم ومثلهم، ولم يعد الأمر يحتمل السكوت من الدعاة إلى الحق. وفي كل يوم يزداد الإعلام بعدا عن الإسلام وإشادة بالقيم غير الإسلامية، ويتولى مهمة التربية غير الإسلامية بالمقال والكاريكاتير والأغنية والتمثيلية والمسلسلة، والقدوة السيئة من الممثلين والممثلات الذين أطلقت عليهم ألقاب النجوم والكواكب ليقتدي بهم الفارغون والفارغات. وضعف دور البيت إلى جوار دور المدرسة والإعلام، بل غزيت البيوت في عقر دارها بالتربية الجديدة المخططة من دعاة جهنم. أما الميدان الثالث فقد كان القدوات الجديدة. القدوات الجديدة في مجال الفكر، القدوات الجديدة في مجال الفن، القدوات الجديدة في مجال النشاط الاجتماعي، القدوات الجديدة في مجال النشاط السياسي. إن الجميع إلا من رحم ربي قد تعرض للغزو التربوي، بل تمت صياغته صياغة غير إسلامية ليكون من دعاة جهنم، رغم أنه من جلدتنا ويتكلم بلساننا. ألا يتم من خلال ذلك صياغة الجيل صياغة غير إسلامية؟ ثالثا، ردود الفعل للغزو التربوي. لكن هل بقي هذا الغزو بلا رد فعل؟ قد يكون ذلك هو البادي، خاصة إذا نظرنا إلى مجال السلطة فوجدنا فيها من لا يمت للتربية الإسلامية بصلة، وبالأخص إذا نظرنا إلى مجال التوجيه الفكري والإعلامي والتربوي، فوجدنا أكثرهم ينفذون أو يلتزمون المخطط الأثيم، لكن النظرة العميقة تعطي غير ذلك. إن ردود الفعل تعمل في الأعماق وإن بدا السطح هادئا غير منذر بخراب، وإن النار تسري تحت الرماد، وإن بدا الرماد باردا هادئا لا ينذر باشتعال. وإن سنن الله وقوانينه لا تتخلف مجاملة لأعداء الله، ولكنها تنتظر من يستحقون أن يتنزل عليهم النصر أو أن يتشرفوا بحمل راية لا إله إلا الله. إن جماعات كثيرة نفرت تبشر وتنذر وتدعو إلى الله أكثرها على بصيرة، وإن قصر الجهد وقامت العقبات، وإن إقبالا للناس على تلك الجماعات التزاما بمنهج التربية الإسلامية الصحيح ودعوة إلى منابع الإسلام الصافية كذلك كثير وكثير، وإنه على دعاة جهنم في كل مجالاتهم أن يختاروا إما أن يتوبوا ويصلحوا ويعتصموا بالله ويخلصوا دينهم لله فيكونوا مع الصادقين، وإلا فالنار تحت الرماد في الدنيا تنذرهم بحريق، ونار جهنم أشد حرا تنذرهم بعذاب جهنم وعذاب الحريق. بيد أننا نشير إلى ردود للفعل غير سليمة أو صحيحة جنحت في مقابل التفريط الواقع في المجتمعات إلى إفراط في التصور والحكم، فحكمت على الأفراد والمجتمعات بالكفر أو سترت الوصف بوصف آخر على ما نشير بمشيئة الله تعالى. ولسنا مع الإفراط كما أننا ننكر التفريط، وكان بين ذلك قواما هو الوسط الأمثل الذي وصف الله به الأمة الإسلامية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الفصل الرابع: أهمية التربية الإسلامية. لا نغادر الحقيقة إن قلنا إن القرآن كله منهج تربية متكامل يربي الفرد ويربي الأسرة ويربي المجتمع، يربي الحاكم والمحكوم، يربي الصغير ويربي الكبير، يربي في السلم ويربي في الحرب، يربي في المعاملات ويربي في العبادات، يربي بالقصة ويربي بالمثل ويربي بالتوجيه ويربي بالتشريع، والذين لم يدركوا هذه الحقيقة لم يفهموا القرآن، والذين لم يدركوا هذه الحقيقة لم يقدروا للتربية قدرها، ومن ثم مضوا في خطوات غير سليمة. هذه واحدة سوف يرد تفصيلها فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما الثانية فإننا إن نظرنا إلى المراحل التي تمر بها الدعوة الإسلامية من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجدها مراحل ثلاث: الأولى مرحلة التبليغ، وهي التي وجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيها بقوله: إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون بنفس المهمة، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولعل هذه المرحلة وإن وردت فيها التربية من خلال ما يصل أسماع المبلغ إلا أن صفة البلاغ تغلب عليها. هامش. وكان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحميني لأبلغ دعوة ربي، ويوجه حديثه لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الأول رواه أحمد والحاكم بلفظ يؤويني، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، والثاني رواه أحمد والبيهقي. انتهى الهامش. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة البناء والتكوين، وهذه مرحلة التربية الحقة، وهي التي عكف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجماعة الأولى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكانوا يستخفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، حتى إذا عز الإسلام ظهروا بما يحملون من مبادئ وقيم ومثل وأخلاق. وقد كانت هذه الفترة حقا فترة البناء والتكوين، حتى إذا قام البناء أو استغلظ الزرع واستوى على سوقه كان قادرا على مواجهة الأنواء، فكانت المرحلة الثالثة. وفي المرحلة الثانية كان الشغل الشاغل هو التربية بكل شمولها وبكل ميادينها. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة المواجهة والتمكين، ولئن غلب عليها جانب التنفيذ أو الجانب العملي بعد أن كانت ثمار التربية في المرحلة التي سبقتها يانعة دانية، إلا أنها كذلك لا تخلو من تربية، بل فيها لون من التربية جديد، التربية بالأحداث مع التوجيه الرباني والنبوي من خلال هذه الأحداث. ولعلنا نعرض لذلك تفصيلا فيما بعد إن شاء الله، لكننا نقتصر على مثل واحد هو الذي ذكره القرآن في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. والذي نلحظه على النص الكريم: أولا أنه سجل المواقف وسجل التربية الهادفة من خلالها، ثانيا أنه تضمن التوجيه الرباني في نفس الوقت تعليقا على تلك الأحداث، وهكذا نجد التربية في المراحل الثلاث، وإن كانت أظهر في مرحلتها الثانية مرحلة البناء والتكوين. أما الثالثة فإنه إن كانت التربية الإسلامية لازمة في كل العصور، فإنها في عصر تتعرض فيه الأمة الإسلامية لغزو تربوي خطير أشرنا إلى بعض خطوطه وخيوطه، إنها في هذا العصر ألزم لمواجهة ذلك الغزو الخطير. أما الأخيرة فهو أن الكثيرين في غفلة عن أهمية التربية الإسلامية، ومن ثم فليست في مناهج التعليم عند الكثيرين، وإن وجدت فبمفهوم مبستر قاصر إما على التثقيف وإما على أداء بعض الشعائر وإما على تلقين بعض الدروس في التوحيد أو في الفقه أو غير ذلك، دون رابط منهجي يجعل من كل ذلك منهج تربية متكاملا على نحو ما سنشير، وليست في مناهج القائمين على أمر الجماعات الإسلامية إلا من رحم ربي، وإن وجدت فالاهتمام بجانب دون بقية الجوانب أو على حساب بقية الجوانب، ومن ثم توجد المغالاة في بعض الجوانب وتكون الفرقة بين الكثير من الجماعات. وبالتأكيد ليست في مناهج الإعلاميين الذين يفسد أكثرهم في الأرض ولا يصلحون، وتحمل برامجهم الغث والمفسد والفاجر، والذين حين يقدمون المادة الدينية يقدمونها للتسلية لا للتوجيه ولا للتربية، كما يقدمونها في أوقات تفقدها حسن الإصغاء أو حسن الاستفادة. وترتيبا على ما تقدم كله، افتقدت البيوت مناهج التربية، وإن وجدت فهي تضيع وسط ضجيج الإعلام الفاسد وتوجيه التعليم العلماني في أكثر بلاد الإسلام. وترتيبا على ذلك، افتقد المجتمع بدوره دوره في التوجيه والتأثير الصالح في مجال التربية للأفراد، بل انتقل في أكثر الأحيان إلى التوجيه والتأثير الضار في هذا المجال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ثم تبدو أهمية التربية وتبرز الحاجة إليها، بل الضرورة الملحة، والله المستعان. الفصل الخامس، تعريف التربية الإسلامية. لسنا ممن يفرقون في الشكليات أو يغالون، ولا نقف عند من يقول إننا لا نستعمل لفظا استعمله غيرنا، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن ثم لا نصغي إلى من يقول إن ثقافة الإسلام لم تعرف في تاريخها علما يسمى علم التربية، هذا على فرض أن غيرنا قد سبق إليه، ومع ذلك فنحن نؤكد أننا السابقون. أولا، لأن اسم التربية اشتقاق من الكلمة العزيزة الرب، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثانيا، أن الإشارات الموجودة في الحضارات القديمة فيها بصيص من نور نرجح أن مصدره التأثر بالديانات السابقة، فالله سبحانه وتعالى لم يترك عباده سدى، وإنما بعث إليهم الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين ومربين، فذلك أولى في مجتمعات أكثرها وثني. ثالثا، أن القرآن الكريم جاء بمنهج تربية فريد سوف نشير إليه فيما يلي، ومن ثم سبق كل المحدثين في التربية والاهتمام بالتربية، وكذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته. رابعا، أنه من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون الأولى ظهر مربون على مدى التاريخ الإسلامي برزوا وتعلم الغرب منهم، نذكر منهم الإمام الغزالي والإمام ابن تيمية والإمام ابن خلدون، فضلا عن أن القرون الأولى امتلأت وزخرت بخير المربين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة في ذلك بالحقيقة والجوهر لا باللفظ والمظهر، فقد لا يكون بعضهم استعمل لفظ التربية أو استعمل بديلا عنها اسما آخر. أما تعريف التربية ذكرت لها تعريفات عدة، هي إعداد الفرد أو الكائن الإنساني لحياته في الدنيا والآخرة، وهي تعتبر من الناحية التطبيقية مهنة التنمية الإنسانية من جميع نواحيها. أما من الناحية الموضوعية فهي علم إنساني متطور قائم على أصول وتجارب تنمي السلوك الإنساني السوي وتضبطه، ويبحث هذا العلم في الأهداف والوسائل التي تصل بالإنسان إلى كماله شيئا فشيئا، كما هو علم يستمد أصوله من علم الاجتماع والنفس ووظائف الأعضاء وعلوم أخرى كثيرة. بالإضافة إلى كل هذا فهو يتناول إعداد المعلمين إعدادا تربويا خاصا لكي يتمكنوا من مهنة التدريس بوجه مطلوب. ولها بعد ذلك مفهوم فردي ومفهوم اجتماعي ومفهوم مثالي، ويعتبرها البعض ظاهرة اجتماعية تخضع لما تخضع له الظواهر الأخرى في نموها وتطورها، كما أن التربية الإسلامية منهج لتنشئة المجتمع على الإسلام بتصوراته وقيمه ونظرياته في مختلف مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونأخذ على التعاريف السابقة، أولا أكثرها عام في التربية بوجه عام، ثانيا وأن الذي خصص فيها الإسلام لم يصل إلى أعماق النظرية الإسلامية التربوية كما لم يحط بشمولها. ومن خلال ما سوف نقدم بمشيئة الله نقول بعون الله، هامش أخرنا التعريف إلى نهاية الباب الأول، مع أن وضع التعريف يكون في البداية تمهيدا له من خلال التطورات والتصورات السابقة، ومع ذلك لا نحسبه سيكون مفهوما إلا بعد تمام أبواب هذا الكتاب، لأنه يشير إلى الأصول والوسائل وإلى الأساليب ثم الغايات الدنيا بلوغا إلى الغايات العليا، وهذه هي مواد الأبواب والفصول التالية بمشيئة الله. انتهى الهامش. إن التربية الإسلامية منهج يتضمن أصولا فكرية وتربوية وأساليب ووسائل متميزة وخصائص تجمع بين الربانية والتكامل والوسطية والتدرج والتوازن، وهو منهج يهدف إلى تكوين وبناء الفرد المسلم والبيت المسلم والمجتمع المسلم، ومن خلال ذلك إلى إقامة الدولة المسلمة والشهادة على العالمين، ويبقى من وراء ذلك رضا الله والجنة وتعبيد الناس لله رب العالمين. وشرح التعريف هو بالتعرض لهذه العناصر تفصيلا، وهو ما يتضح من الأبواب القادمة بمشيئة الله تعالى. الباب الثاني، أصول التربية الإسلامية. الفصل الأول: الأسس الفكرية للتربية الإسلامية. الفصل الثاني: نظرة الإسلام إلى الإنسان وإلى المجتمع. الفصل الثالث: الأسس التربوية الإسلامية. الفصل الرابع: مصادر التربية الإسلامية. أصول التربية الإسلامية: توطئة. ونحن بصدد محاولة الإحاطة بالنظرية الإسلامية للتربية، وبعد أن قدمنا لهذا بباب تمهيدي عن تطور مفهوم التربية عند غير المسلمين ثم عند المسلمين، وما تعرض له المسلمون من غزو تربوي خطير، مما يكشف عن أهمية التربية الإسلامية الصحيحة في مواجهة ذلك، فضلا عن أن التزامها التزام يوجبه الإسلام وتوجبه المرحلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية في تاريخنا المعاصر. ننتقل في هذا الباب إلى صلب النظرية الإسلامية للتربية، إلى أصول هذه النظرية. ما هي أسسها الفكرية؟ ما هي أسسها العلمية أو ميادين عملها؟ ما هي مصادر هذه التربية ومدى اختلافها عن المصادر الأخرى؟ ونحس أن هذا أخطر الأبواب، ونستعين بالله سبحانه لمحاولة بلوغ أعماقه والإحاطة بأطرافه، والله المستعان. الفصل الأول: الأسس الفكرية للتربية الإسلامية. نظرة الإسلام إلى الإنسان وإلى المجتمع. أهمية هذه النظرة: في أنظمة كثيرة تتفاوت النظرة للإنسان، فبعضها نظرت إليه نظرة مادية بحتة، ومن ثم كان إشباع هذا الجانب المادي هو غاية همها ومبلغ علمها، وألبست ذلك ثوب النظريات العلمية. فداروين ومن سلك سبيله قالوا بأن أصل الإنسان قرد، وفرويد ومن سلك سبيله فسر السلوك الإنساني تفسيرا حيوانيا بحتا، فالطفل الرضيع يشبع غريزته الجنسية بالرضاع، والولد يشتهي أمه، فإذا حيل بينه وبينها بسلطان الأب المتسلط كانت عقدة أوديب، وهكذا. وسادة الوجودية انتهاء إلى سارتر أطلقوا للفرد شهواته بحثا عن ذاته وتحقيقا لوجوده، وأفرزوا فرق الهيبيز والخنافس والجنس الثالث وما تبع ذلك من علاقات شاذة تشكلت باسمها جماعات وجمعيات تطالب بحقوقها، وسقطت بعض البرلمانات في إقرار هذه العلاقات الشاذة، وهم اليوم يعيشون بعض آثار هذا السقوط فيما تسلط عليهم من مرض الإيدز، الذي يعني فقد المناعة عند هذا الصنف الساقط، والذي ينتقل خلال الدم من فرد لآخر، والذي أصاب كذلك ذرياتهم. هامش: تناقلت الوكالات والصحف بطريق متواتر تلك الأنباء، ولا يزال الطب عاجزا عن مواجهة هذا المرض الخطير الذي يهدد مجتمعات الغرب، والذي تعتبر الإصابة به بداية موطن بطيء ومعذب. ويقدر عدد الذين أصيبوا فيما بين عامي 81 و900 ألف و85 و900 ألف للميلاد. في لوس أنجلوس ونيويورك ما بين 600 ألف إلى 1,200,000، مات منهم 6,000. انتهى الهامش. وفي مقابل هذا التطرف كان ولا يزال تطرف آخر يعلي في الإنسان جانب الروح على حساب الجسد، ويجعل وسيلة ذلك تعذيب الجسد مع تفاوت بسيط في درجات ذلك التعذيب. وبذلك فرضت على الإنسان رهبانية خطيرة تكبت في الإنسان طاقاته وتخادر فطرته وطبيعته، وكان نظام الرهبنة في الأديرة هو التطبيق العملي وربما الأول لهذه النظرية المتطرفة.
من فضلك تابع بقية المادة.